قد أسعد دين السماء بكم قد تشيد ذكركم سيبقى مخلد هدي هدي الحب غرامي هدي هدي.
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. واشنطن وتل أبيب تبحثان تقديم جرعات لدعم للسلطة الفلسطينية، وهارتس تشير إلى الوظائف الأمنية. مع بدء الكيان تسيير رحلات جوية، اتساع نطاق الحملات الشعبية للمناهضة للتطبيع في المغرب. الاحتلال يمعن في تجاهل مطالب الأسرى المضربين وارتفاع أعداد المشاركين في معركة الإرادة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. أعلن وزير حرب العدو بني جانس أنه بحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي مايكل رانتي مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية بحسب تعبيره. اللقاء مع رانتي أعقب زيارة هادي عمرو مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، بحث خلالها مع المسؤولين في الكيان تعزيز التدفق المالي النقدي للسلطة. ووفق صحيفة هارتس العبرية فإن هناك رغبة مشتركة من جانب واشنطن والكيان لمنع انهيار السلطة الفلسطينية أو إضعاف قبضتها الأمنية في الضفة الغربية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
وسط تخبط تعيشه السلطة الفلسطينية عقب اغتيال الناشط المعارض نزار بنات والمشهدية الاحتجاجية التي أعقبت الحادثة، أطلقت واشنطن وتل أبيب نقاشات لبحث سبل تعزيز مكانة السلطة مجددا ومنع الأوضاع من الخروج عن السيطرة في الضفة الغربية، وفق ما ذكر وزير الحرب بيني غانتس في معرض حديثه عن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الكيان مايكل راتني. غانتس قال إنه ناقش مع راتني مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية لصالح أمن المنطقة. الواضح أن الاحتلال يرى السلطة من منظور أمني فحسب، بمعنى أن تل أبيب ومعها الإدارة الأمريكية تريدان الحفاظ على دور وظيفي أمني للسلطة مقابل منحها تسهيلات اقتصادية محدودة لإبقائها قائمة على شكل هيكل سياسي يدير الأمور بالحد الأدنى بمعزل عن ترهل مؤسساته. اللقاء مع راتني جاء بعد نحو أسبوعين من زيارة أجراها هادي عمرو مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب ورام الله، زيارة حث عمرو خلالها المسؤولين الإسرائيليين على تعزيز التدفق النقدي للسلطة الفلسطينية بحسب ما كشفت صحيفة هآرتس العبرية، معبرا عن قلق واشنطن من تدهور الوضع الاقتصادي للسلطة. تضيف هآرتس: على ما يبدو فإن هنالك خشية أمريكية من إضعاف السلطة الفلسطينية على نحو قد يؤدي لانهيارها أو أقله تراجع قبضتها بصورة قد تخدم المقاومة وتعزز دورها، وهو هاجس إسرائيلي كذلك. ومن هنا تتقاطع الرؤى أو تكاد بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول ضرورة تخفيف الضغط على السلطة حفاظا على صوتها السياسي وأذرعها الأمنية.
بدأ كيان الاحتلال بتسيير رحلات إلى المغرب من خلال رحلتين انطلقتا صباح الأحد وسط توقعات برحلة ثالثة ستتم في غضون أسبوعين في خطوات استبقتها الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع بإطلاق حملة ميدانية وإلكترونية رافضة. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجزائر عن جهود سياسية لإجهاض محاولات كيان الاحتلال العودة إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في استكمال لخطوط التطبيع بين كيان الاحتلال والمغرب، بدأت شركتا الطيران الإسرائيليتان العال وإسرائيل أولى رحلاتهما السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية. وفي التفاصيل، فقد أقلعت الرحلة الأولى التابعة لشركة إسرائيل عند الساعة 8 من صباح الأحد مع حوالي 100 مسافر من بينهم صاحب الشركة، وبعد ذلك أقلعت طائرة لشركة العال في الساعة 11 في احتفال رسمي افتتح فيه وزير السياحة يوئيل رزبازوف خط الرحلات، حيث أظهرت مشاهد متداولة الحفلة في مطار بن غوريون المقام بمدينة اللد المحتلة. وقال مسؤولون مغاربة إنه بالإضافة إلى هاتين الشركتين ستبدأ شركة ثالثة وهي أراكيا رحلاتها إلى المغرب في الرابع من آب أغسطس المقبل. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستربط هذه الرحلات مباشرة بين تل أبيب وكل من مراكش والدار البيضاء في خطوة تهدف إلى جذب 38 ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12 ألف سائح إسرائيلي في الموعد نفسه. وفي وقت سابق أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومقاومة التطبيع إطلاق حملة ميدانية وأعلامية تحت شعار لا أهلا ولا سهلا بالصهاينة ومجرمي الحرب في بلادنا. وقالت الجبهة أن الحملة تأتي تنديدا بالغزو السياحي الصهيوني المرتقب للمغرب صيف هذه السنة، ورفضا لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة مع اعتماد وسم لا مرحبا بالصهاينة في بلدي، وذلك بين 24 و30 من الشهر الحالي. وتأتي التطورات في المغرب فيما يستمر التجاذب السياسي على خلفية ملف إعادة كيان الاحتلال بصفة مراقب إلى الاتحاد الأفريقي، حيث كشف وزير الخارجية الجزائري رمضان المعامرة عن إطلاق مشاورات بين عدد من الدول على مستوى الاتحاد الأفريقي لإسقاط محاولة الكيان الإسرائيلي الحصول على صفة عضو مراقب في الاتحاد، وأضاف أن هذه المشاورات تم إطلاقها على مستوى سفراء الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية في الهيئة القارية، حيث سيعقد هؤلاء مشاورات حاسمة للفصل في العديد من القضايا.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 14 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، موزعين على معتقلات النقب وريمون وعوفر ومجدو، فيما قامت سلطات الاحتلال بنقل الأسير الخمسيني أحمد نزال من جنين إلى الزنازين الانفرادية في محاولة لقمع إضرابه. هذا وصعدت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري من شهر أيار مايو المنصرم، علما أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عددهم نحو 540 أسيرا. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
استمرارا لمعارك الكرامة التي يخوضها عدد من الأسرى رفضا لاعتقالهم الإداري، يواصل 14 معتقلا موزعين على سجون النقب وريمون وعوفر ومجدو إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم الأسير الخمسيني أحمد نزال من جنين الذي نقلته إدارة مصلحة السجون إلى الزنازين الإفرادية. ورغم ما في هذه الطريقة النضالية من متاعب وآلام، فإن المعتقلين يواجهونها بإصرار وتحد حتى انتزاع مطالبهم وحريتهم.
هذا الإضراب هي إشارة واضحة أن الفلسطيني بات يدرك تماما أن الصراع من هذا مع هذا المحتل لا ينتهي باعتقال ولا ينتهي بزنازين الاعتقال. بالتأكيد الفلسطيني يجب أن يدافع عن نفسه حتى اللحظة الأخيرة. الاعتقال الإداري هي جريمة صهيونية كبيرة جدا. الفلسطيني عندما يأس من أن يقوم المجتمع الدولي بمحاولة إنقاذ من هذه الجرائم الصهيونية، وبالذات الاعتقال الإداري والملف السري والملاحقة المخابراتية الصهيونية، لجأ إلى قوته، لجأ إلى لحمه وشحمه وعظمه، من خلالها يستطيع أن يحقق ما يريد.
هذه الإضرابات التي يخوضها الأسرى بأمعائهم الخاوية تعد الوسيلة الأنجع والأصعب في ذات الوقت، لكنها في المقابل تحتاج إلى دعم صمود المعتقلين الذين يشرعون بالإضرابات من خلال التفاف وطني وشعبي حول قضية الأسرى والعمل على تدويل قضيتهم.
العدو الصهيوني يدرك تماما أن بقاء الاعتقال المعتقلين الإداريين في مكان واحد قد يفضي إلى ثورة في المعتقلين الإداريين، وبالتالي يعمل على عزلهم ويعمل على بمعنى توزيعهم على المعتقلات، توزيعهم على أماكن الاعتقال. بالتالي نقول أن لكن بهذه اللحظة عندما يصل أكثر من 10 معتقلين إلى الاعتقال الإداري، هذا يدل على نضوج تام، نضوج وطني وسياسي لدى المعتقل الفلسطيني أن يضرب عن طعم أيا كان. ومن هنا أجدد الدعوة، يجب أيا كان المعتقل الإداري وفي أي مكان يكون، يجب أن يعلن إضرابه عن الطعم منذ اللحظة الاعتقاله.
فالإضرابات الفردية أو الجماعية التي تقودها الحركة الأسيرة داخل السجون ضد سياسة الاعتقال الإداري المخالف للقوانين الدولية والإنسانية تصاعدت في الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ شهر أيار المنصرم، جراء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، حيث أن غالبية المعتقلين إداريا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، في وقت يقدر فيه عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 معتقلا.
تتعرض مناطق عدة في محافظة بيت لحم خاصة جنوبها لهجمة استيطانية شرسة تتمثل بنصب بيوت متنقلة وتجريف أراض والاستيلاء عليها وهدم مساكن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وهدف آخر مخطط استيطاني لبناء 510 وحدات سكنية استيطانية على أراضي المحافظة. الزميلة نادية المشلاوي والتقرير التالي.
محافظة بيت لحم جنوبية الضفة المحتلة تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة، فالاستيلاء على المزيد من الأراضي وإنشاء بؤر استيطانية جديدة وتوسيع حدود مستوطنات قائمة جعل من المحافظة عامة ومدينة بيت لحم خاصة سجنا يحيطه الاستيطان من كل جانب خاصة في جنوبها.
560 وحدة سكنية يعني 560 عائلة يعني 560 يعني أكثر من 3-4 آلاف مستوطن سيقطنون في هذه المنطقة. هذا التسمين للمستوطنين طبعا وما قبلها كان 90 وحدة سكنية في أبها ناحل التي تقع مقابل بلدة كيسان.
الاحتلال خطط مؤخرا لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية استيطانية في مجلس التكتل الاستيطاني في مستوطنة غوش عطسيون على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة، 400 منها في المستوطنة المقامة على أراضي بلدة بيت فجار جنوبا، وأكثر من 100 وحدة استيطانية في مستوطنة مقامة على أراضي بلدة كيسان شرقا.
الهدف من المشروع الصهيوني أن لا يشعر الفلسطيني أنه مواطن في يهودا والسامرة كما سموها الإسرائيل يعني أي الضفة الغربية. كذلك لا يمكن إقامة دولة فلسطينية، من المستحيلات، وأعتقد القيادة الفلسطينية تعلم ذلك، لكنها عندما تروج للدولة الفلسطينية لتطيل عمرها في قيادة الشعب الفلسطيني. ثالثا يحظر أو ممنوع على الإسرائيليين أن يتعاملوا مع أي مفاوض فلسطيني، وما هذه المفاوضات إلا تغطية على الاستيطان ويعني وهدر وقت الشعب الفلسطيني.
الاحتلال يواصل سعيه لتحقيق ما يعرف بمشروع القدس الكبرى في أكبر 3 تجمعات استيطانية في شمالي وشرقي وجنوبي القدس. هذا التجمع سيضفي على المخطط تغييرا ليس جغرافيا فحسب بل ديموغرافيا أيضا.
شهد محيط حاجز تياسير شرق طوباس مواجهات مع قوات الاحتلال شبان فلسطينيين، وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال. وكانت فصائل العمل الوطني وفعاليات طوباس دعت لمسيرة حاشدة بالمنطقة للتصدي للمستوطنين هناك. الزميلة ديما المصري والتقرير التالي.
بالرصاص الحي وقنابل الغاز قمعت قوات الاحتلال مسيرة نظمتها الفصائل وفعاليات طوباس احتجاجا على قيام مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية بالقرب من حاجز تياسير، ما أدى لوقوع إصابات عدة.
رسالتنا واضحة، أن نقول لهذا المحتل أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية ولن نستسلم، وسنواجه المقاومة بكل ما أتينا من قوة سواء كانت مقاومة شعبية أو غير ذلك إن اضطرينا إلى ذلك.
تحت حماية معززة من قوات الاحتلال هاجم المستوطنون الشبان بالحجارة في محاولة لإبعادهم، لكن الشبان تمكنوا من اقتحام غرف المعسكر وإحراق بعضها، علما بأن الاحتلال قام بإخلاء المعسكر قبل سنوات وأبقى على حاجز تياسير القريب منه والذي يربط بين مدينة طوباس والأغوار الشمالية. وإقامة البؤرة ستكون مقدمة للاستيلاء على آلاف الدنومات وتهجير الفلسطينيين.
المستوطنون قاموا بإحضار 5 عائلات إلى هذه المنطقة من أجل الاستيلاء على الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، رغم أن هذه الأراضي كانت سابقا معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قام جيش الاحتلال بالاستيلاء عليها وحرمان أصحابها الأصليين من التواجد فيها أو من استخدامها. الجيش الاحتلال قبل 8 سنوات قام بإخلاء هذا المعسكر، واليوم قام بتسليم هذا المعسكر إلى المستعمرين، إلى هذه العصابات التي شكلتها حكومة الاحتلال من أجل أن تسيطر على كل شبر من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الأغوار.
تشهد الأغوار تسارعا في وتيرة الاستيطان مؤخرا، بدءا بهدم المنشآت السكنية والزراعية، مرورا بإقامة التدريبات العسكرية وسرقة الممتلكات ومصادرة الأراضي. يأتي ذلك في سياق تهجير الفلسطينيين، الأمر الذي يحتاج لحراك شعبي ورسمي لردع حكومة الاحتلال عن تنفيذ مشاريعها التهويدية.
مع تقرير الزميلة ديمة المصري نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: واشنطن وتل أبيب تبحثان تقديم جرعات دعم للسلطة الفلسطينية. مع بدء الكيان تسيير رحيلات جوية. اتساع نطاق الحملات الشعبية المناهضة للتطبيع في المغرب. الاحتلال يمعن في تجاهل مطالب الأسرى المضربين وارتفاع أعداد المشاركين في معركة الإرادة. وإلى هنا ونأتي إلى نهاية نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، والآن ندعوكم إلى متابعة برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى ومقصلة الاعتقال الإداري محور حديثنا في هذا اللقاء. أما فقراتنا في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات نستمع لها بعد هذا الاستعراض، ثم سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء علي السرافيتي عضو لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وسنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم: الأسرى ومقصلة الاعتقال الإداري. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية لننهي هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات نستمع معا.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان العيش مع الصراع من تأليف الدكتور دانيل بارتال، المختص في علم النفس السياسي والمحاضر في جامعة تل أبيب. يقع هذا الكتاب في 11 فصلا ويعالج العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في مواقف المجتمع اليهودي داخل الكيان المتصلبة والمتطرفة، والتي تتناقض مع الحد الأدنى لمتطلبات السلام. أعزائي المستمعين، يقول الكاتب دانيل بارتال في كتابه العيش مع الصراع إن المجتمع داخل الكيان طور ذاكرة جماعية تنتقل باستمرار عبر العقود من خلال مختلف قنوات ومؤسسات الدولة، وتقدم هذه الذاكرة تفسيرا أحادية الجانب لبداية الصراع وتطوراته متزامنة بالرواية التاريخية الصهيونية، وتعلل عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الوطن القومي اليهودي حسب تعبيره، وتنفي شرعية المطالب الفلسطينية في تقرير المصير، وتعتبر مقاومة العرب الفلسطينيين غير عقلانية. ويشير الكاتب إلى أن العرب وفق الذاكرة الجماعية اليهودية متخلفون لا يترددون في ارتكاب المجازر بحق اليهود، أما اليهود فتظهرهم بصورة إيجابية للغاية وتلصق بهم الكثير من المناقب وتصورهم بأنهم صنعوا مجتمعا أخلاقيا ومحبا للسلام.
We'll be right back.
مستمعينا الكرام، المؤلف دانيل بارتل يرى في كتابه العيش مع الصراع أنه ثم اعتقاد يسود المجتمع داخل الكيان، مفاده أن العالم يتبنى مواقف سلبية للغاية ضدهم، ويعزو المؤلف هذا الاعتقاد إلى مجموعة من العوامل أهمها التقاليد اليهودية والأيديولوجية الصهيونية التي قامت على فرضية أزلية العداء لليهود. ويؤكد المؤلف أن الكيان يقوم بنزع الشراية عن العرب منذ بدايات الاستيطان اليهودي في فلسطين وحتى يومنا هذا، ويعطي لذلك مجموعة كبيرة من الاقتباسات لقادة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة، أبرزها منعهم من الثقة بالعرب حتى وإن كانوا في القبر 40 سنة. أعزائي المستمعين، يستعرض الكاتب دانيل بارتل في كتابه العيش مع الصراع كيف قامت الكتب المدرسية منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين بنزع شراية وإنسانية العرب بصورة منهجية، وصنعت صورة سلبية للغاية في نفسية وذهنية الطلاب اليهود منذ طفولتهم المبكرة في رياض الأطفال وحتى تخرجهم من الثانوية العامة. وبذلك وفي الختام، يؤكد المؤلف أن المجتمع اليهودي داخل الكيان ظل مجتمعا مجندا تهيمن عليه المؤسسات العسكرية السياسية، محشودا ومعبئا ضد العرب وفاقدا القدرة على الإحساس بآلام الفلسطينيين.
استمعنا معا إلى فقرة إصدارات. أحبتنا الكرام، نشكر الزملاء في إعداد وتقديم هذه الفقرة.
عد من حيث أتيت فإلى الموت
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء الأسرى ومقصلة الاعتقال الإداري، وإلى العناوين. ما مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية استمرار أسرى في إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري؟ ما الذي يعنيه استمرار الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري وغياب المحافل الدولية عن إجراءاته التعسفية؟ ما المطلوب فلسطينيا لإنقاذ الأسرى من براثن الجلاد والدفع بعملية دعمهم على كافة الصعد محليا ودوليا؟ يواصل 14 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، موزعين على معتقلات النقب وريمو وعوفر ومجدو، فيما قامت سلطات الاحتلال بنقل الأسير الخمسيني أحمد نزال من جنين إلى الزنازين الانفرادية في محاولة لقمع إضرابه. هذا وصعدت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري من شهر أيار مايو المنصرم، علما أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عددهم نحو 540 أسيرا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأسرى ومقصلة الاعتقال الإداري محور حديثنا في هذا اللقاء. سنتحدث مع الضيف في هذا اللقاء حول هذا الموضوع، سيكون معنا بعد قليل الأستاذ علي السرافيتي عضو لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأيضا سنستمع في هذا اللقاء إلى فقرتي ألفباء فلسطينية وفلسطين الأرض والذاكرة. ندعوكم لمتابعتنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، لمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء الأسرى ومقصلة الاعتقال الإداري، نرحب بالأستاذ علي السرافيتي عضو لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيد السرافيتي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد علي معنا؟ نعم. سيد علي، عنوان الاعتقال الإداري يعود اليوم إلى الواجهة مع وجود نحو 500 أسير إداري في سجون الاحتلال، وطبعا 14 منهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. ماذا عن هذا العنوان؟ لماذا يلجأ الاحتلال إلى الاعتقال الإداري؟
أنا الصوت مش واضح منيح، ولكن ما وصلني ما فهمته عن موضوع الانتقال الإداري.
نعم.
أولا الموضوع الانتقال الإداري هو موضوع قديم جديد لم يتغير منذ سنوات، وإدارة مصلحة السجون الصهيونية والكيان الصهيوني يتعامل مع هذا الملف على أنه ملف صعب للغاية وشائك وله خصوصية لدى دولة الكيان الصهيوني، ولكن من ناحية قانونية لجأنا إلى القانون لا يوجد له أي مسوغ قانوني في العالم. هذا الاعتقال الإداري أو الحجز الإداري كان معمولا به أيام منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، وتم انتهاؤه بعد جلاء الاستعمار البريطاني، إلا أن دولة الكيان الصهيوني أخذته ذريعة وتم التصويت عليه في ما يسمى الكنيسة الصهيوني، وتم قراءته، والآن يتعامل به دولة الكيان الصهيوني. اليوم نتحدث عن 500 أسير في المعتقلات الصهيونية تحت مسمى الاعتقال الإداري، لا يوجد لديهم تهمة محددة.
نعم.
هذا الملف فهو ملف شائك، 14 أسير مضروبين عن الطعام، والأيام القادمة تحمل في طياتها العديد، محتمل أن يكون هناك.
طيب نعم. طيب سيد علي، عذرا على قطع كلامك، لكن أنتم كيف تتابعون؟ نعم سيد علي تسمعنا؟ أنتم كيف تتابعون باعتباركم عضو لجنة الأسرى الجبهة الشعبية، كيف تتابعون أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، يعني أوضاعهم الصحية، أوضاعهم القانونية، كيف تتابع هذه القضية؟ من هل هناك لجان، هل هناك متابعة لهذا الأمر؟
يعني هذا الملف ومنذ سنوات لم يغلق، وما زال معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى مستمرة
تحت نعم.
ما يسمى السلاح الذي يمتلكه الأسرى من أجل الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، يأخذون تلك الخطوة. نحن نتابع عن كسب ما يجري داخل السجون الاحتلال، والواقع الذي يعوشه الأسرى داخل السجون، والمعاناة التي يخوضها تلك الأسرى. هناك متابعات من قبل المحامين وبعض الرسائل التي توصلنا داخل من السجون، أوضاعهم غير مستقرة. بالأول أمس كان هناك أسير مضرب عن الطعام، ورفاقه وزملائه الأسرى أجبروه على أن ينهي إضرابه ويعلق إضرابه إلى حالته ووضعه الصحي الصعب، وهو مريض وكبير بالسن، وأجبروه على أن ينهي إضرابه خوفا على حياته أين يصيبها أي مكروه. ما زالت الأوضاع داخل السجون والحركة الوطنية الأسيرة والأسرى المضربين على ما هي.
نعم.
لم تتغير إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني يمارس ويراوغ الأسرى، ولن حتى الآن لم يقدم أي جديد في هذا الملف، ونحن نتابع ولن ننهي هذه المعاناة إلا بانتهاء كل قضايا الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام والأسرى الإداريين بشكل عام.
طيب، منذ مدة طويلة والحديث يدور عن اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل قضية الأسرى، يبدو أن هذه المحافل لم تتفاعل حتى يومنا هذا مع قضية الأسير الفلسطيني، ما مرد غياب هذه المحافل عن قضية الأسرى الفلسطينيين؟
يعني نحن كشعب فلسطيني وكأسرى محررين خضنا تلك المعارك وتلوعنا في السجون الاحتلال، نعلم جيدا بأن المحافل الدولية والعالم بأسره فهو منحاز انحياز تام إلى دولة الكيان الصهيوني، ولم يكن يوما من الأيام بصف أبناء شعبنا ولا بصف أسرانا البواسل. لهذا الأمر لا نعول كثيرا على المحافل الدولية رغم أهميتها ورغم وجود هناك مؤسسات حقوقية ترفع تقريرها بشكل يومي إلى تلك المؤسسات، إلا أننا لن نعول عليها كثيرا، نعول على أبناء شعبنا، نعول على مقاومتنا، وبالصريح العبارة نقولها الأسرى لا ينفع في قضيتهم ولا يجدي في قضيتهم سوى المقاومة والسلاح، هو الشيء الوحيد الذي سيخلص وينال حريتهم في هذا الموضوع. أما إذا كان سننتظر المؤسسات الدولية والمحافل الدولية والسياسة فلن تجدي نفعا في هذا المزمار، فقط هي المقاومة والسلاح المقاومة هو من سيحرر الأسرى ويعيد كرامة الإنسان الفلسطيني.
طيب الفصائل الفلسطينية من جهتها يعني كما أشرتم أنتم أيضا تؤكد التزامها بقضية الأسرى، ما الثقل الذي تشكله الفصائل الفلسطينية على مستوى هذه القضية؟
يعني في هذا المضمار الفصائل الفلسطينية وخاصة المقاومة منها دائما شعارها الوحيد وحرية الأسرى وكرامة الأسرى من كرامتنا ومن كرامة المقاومة، ولن نتخلى يوما ما عن الأسرى. لهذا الأمر لن نترك أسرانا، ودائما السلاح مصوب في سلاح المقاومة مصوب في وجه وصدر المحتل الصهيوني إلى أن ينال الأسرى جزاهم وحريتهم، وهذا الأمر غير متروك للنقاش ولن يتم الجدال به داخل المقاومة الفلسطينية. المقاومة تعلم جيدا بأن حرية الأسرى هو حق وواجب على أيدي رجالها، وتعمل الغالي والنفيس من أجل إطلاق سراح الأسرى، ونحن واثقون ومتأكدون بأن مقاومتنا ورجال المقاومة لن ينسوا أسراهم ولن يتركوهم فريسة للاحتلال، وعندما إذا لزم الأمر في هذا المضمار سيكون هناك كلمة إلى المقاومة، والاحتلال يعلم جيدا إذا المقاومة تحدثت فعلت، وهذا الأمر ما يرعب الاحتلال الصهيوني وفي بعض الأحيان يراوغ في هذا المضمار.
طيب نرى حراكا على الأرض للأسرى، ولكن هذا الحراك محصور في الإطار الفلسطيني، ما المطلوب لتفعيل قضية الأسرى وعدم حصرها فقط بالإطار الفلسطيني؟ هل هناك توجه بهذا الصدد؟
يعني هناك الجالية الفلسطينية في العالم وأصدقاء والمناصرين القضية الفلسطينية لم يقولوا جهدا في هذا الموضوع، وهناك العمل مع تلك المؤسسات والأصدقاء والمناصرين لقضية الأسرى من أجل رفع قضية الأسرى. الحملة الدولية لمناصرة الرفيق القائد الأمين العام أحمد سعدات تعمل على مستوى أوروبا، هناك حملات دائما مناصرة ووقفات احتجاج أمام سفارة دولة الكيان الصهيوني من أجل إطلاق سراح الأسرى. نتحدث أيضا والدور المطلوب من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية الفلسطينية بالتحرك بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى ورفع قضايا إلى محكمة القضايا إلى محكمة لاهاي الدولية ومحكمة جنيف وإلى الأمم المتحدة، إلا أن هناك بعض التأخير وهذا الأمر لم يكون في صالح الأسرى. طلبناهم ونطالب أحرار العالم بشكل عام إنصاف الأسرى والوقوف بجانبهم أكثر فأكثر.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ علي السرافيتي عضو لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
تحياتي لك.
حياكم الله.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر،
نعامي كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ علي السرافيتي عضو لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا الأسرى ومقصلة الاعتقال الإداري، وقد تحدث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية استمرار الأسرى أو مجموعة من الأسرى في إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، وما يعنيه استمرار الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري وغياب المحافل الدولية عن إجراءاته التعسفية، والمطلوب فلسطينيا لإنقاذ الأسرى من براثن الجلاد والدفع بعملية دعمهم على كافة الصعود محليا ودوليا. نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام، وندعوكم لمتابعتنا مع فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة، تشيع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية. يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعا للموضوع الذي يثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سبسطية إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سبسطية بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس فأنهى دراسته الثانوية وتابع دراسة هندسة اللاسلكي ووصل إلى رتبة مفتش عام 48، كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديرا لمنطقة دمشق فمديرا عاما للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث قبل أن يتقاعد عن العمل. ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن، وظل ملتزما بيته فيها حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الراحل عبد الهادي كامل الحاج، حيث صدر له عام 1998 ديوان قلب شاعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله وقدم لنجله غياث عبد الهادي كامل، وله قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتابته، فاخترنا لكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة يقول فيها: حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا: مرحى لكم، شرفتم الأحجار. تلك الحجارة في يديكم لوعت، ظفرت لكم تلك الحجارة غارا، كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا وتحية، وتحية للانتفاضة والأولى يهبونها المهجات ليل نهارا. يا أيها الأبطال بورك فيكم، أكرم بكم في أرضنا أبرارا، أنتم على درب الفخار منائر أبدا تشع على الدنا أنوارا، تهدي سبيل الحائرين بنورها، أيان ساروا يمنة ويسارا، سطرتم بدم البطولة والفدا أسطار مجد بوركت أسطارا، وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا، جدتم وما جود أراه كجودكم بذلا لنفس أو دما مدرارا. أعوام قد مرت وأنتم وحدكم في الساح إلا العزم والإصرار، وتقارعون عصائبا وكتائبا لعدوكم بل جيشه الجرارا، والمسجد الأقصى وقفتم خلفه سورا فصار بعزمكم أسوارا، قالوا صغارا عنكم وبأنكم لما تزالوا فتية أغرارا، ونسوا بأن بكل فرد منكم عزم الجبال وماردا جبارا، لما دعا داعي الجهاد سعى له قبل الأوان وسابق الأعمار، متحديا جيش الغزاة وبطشهم وسلاحهم وحديدهم والنار، ما ضركم صغر السنين وفيكم همم تركن من الصغار كبارا،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، استمعنا معكم إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية. نشكر الزملاء في إعداد وتقديم هذه الفقرة الرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا وقوفا وقوفا.
أحبتنا الكرام، الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمرة والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من الناحية الأثرية، تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني، كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كورس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية في 15 من أيار مايو لعام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2,280 نسمة.
شكراً للزملاء في تقديم فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. في أمان الله.